الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا الحبيب المصطفى المختار محمد بن عبد الله وعلى آله الطاهرين وعجل فرجهم. المسألة الثانية في أحكام اليد، يقول: لو كان شيء تحت يد وكيله أو أمينه أو مستأجره فهو محكوم بملكيته، هذا الشيء الذي تحت يد الوكيل والأمين والمستأجر محكوم بملكيته، يعني الملكية نفع منفعة وليست ملكية العين، فيدهم يده، يد الأمين والمستأجر والوكيل يد صاحب اليد، يعني يد المالك، باعتبار أنه ليس لهم حق الاستقلال فيما تحت أيديهم، باعتبار أنهم ليسوا الملاك الحقيقيين بل هم مؤتمنون أو مستأجرون أو وكلاء عن هذه الأعيان، فيدهم يده. وأما لو كان شيء بيد غاصب معترف بغصبيته من زيد، وقع شيء تحت يد عمرو غصبا وقد اعترف بهذه الغصبية وأن هذه العين هي لزيد وليست له، يقول سيدنا رحمه الله: فهل هو محكوم بكونه تحت يد زيد أو لا؟ يعني نقول بأنه هذا الشيء هو تحت يده، فهو يمكن ترتيب الآثار على ذلك بأنه لو اعترف أو لو أقر أو لو فعل شيء يكون هو صاحب اليد أو لا. فلو ادعى أحد ملكيته وأكذب الغاصب في اعترافه يحكم بأنه لمن يعترف الغاصب أنه له، أم يحكم بعدم يده عليه فتكون الدعوة من الموارد التي لا يد لأحدهما عليه؟ هذا الأثر بترتب. فإذا شخص ثالث مثلا وادعى بأن هذا الشيء هذه العين هي له، هذه العين هي له بعد أن اعترف الغاصب بأن هذه العين هي لزيد ليست لنفسه وليست لهذا الثالث، يقول سيدنا رحمه الله: فلو ادعى أحد ملكيته وأكذب الغاصب في اعترافه أنها لزيد، قال له: لا مش صحيح، هذه مش لزيد، هذه إلي أنا شخص ثالث، يحكم بأنه لمن يعترف الغاصب أنه له، أم يحكم بعدم يده عليه فتكون الدعوة من الموارد التي لا يد لأحدهما عليه كما تقدم في بعض المسائل؟ يقول سيدنا رحمه الله: فيه إشكال وتأمل، وإن لا يخلو الأول من قوة، وهو شنو؟ الأول بأنه يحكم بأنه لمن يعترف الغاصب له أنه لزايد مثلا، هذا الرأي الأول مش الرأي الثاني. نعم الظاهر فيما إذا لم يعترف بالغصبية أو لم تكن يده غصبا واعترف بأنه لزايد يصير بحكم ثبوت يده عليه، صار واضح؟ فيما لو لم يكن هذا غصبا أو لم تكن يده غصبية أو لم يعترف بالغصبية فما تحت يده يكون له بمقتضى القاعدة: من استولى على شيء فهو له. فإذا الملاحظ بأن هذه المسألة فيها في المسألة قضيتان، القضية الأولى كما طرحها سيدنا رحمه الله: لو كان شيء تحت يد وكيله أو أمينه أو مستأجره فهو محكوم بملكيته فيدهم يده. طبعا هذه المسألة لابد أن تكون منظور إليها بعنوان عدم وجود الخلاف، مع عدم وجود الخلاف والنزاع بينهما، وإلا وإلا سيأتي الكلام في المسألة الرابعة إن شاء الله تعالى بيصير الكلام بمكان آخر. كلامنا هون مع عدم وجود النزاع، يعني الأمين والمستأجر والوكيل معترفين إنه هذا العين مش لإلهم، إن أمناء أو وكلاء أو مستأجر مستأجرون، هي هذه الأعيان لزايد، ما في أي نزاع في ذلك. وإلا لو في نزاع وقال المستأجر لا أنا أملك هذا البيت مثلا، أو قال الوكيل هذه البضاعة لي أنا مش إلك، يعني نفى أن تكون لزايد صاحب العين مثلا أو المدعي لكونها له، فصير الكلام مختلف عن هذا. سيأتي في المسألة الرابعة، وقد تقدم معنا أيضا في بعض المسائل السابقة فيما لو صار النزاع. أولا الظاهر أن هذه القضية نظرة إلى حالة التوافق والإقرار بذلك، يعني كل من المستأجر والأمين والوكيل يقرون بأن هذه الأعيان ليست لهم بل هي لزايد. وإلا لو كانت ناظرة إلى حالة النزاع والخلاف في الأمور الثلاثة المذكورة، الوكيل والأمين والمستأجر، لكان هناك كلام آخر يأتي في المسألة الرابعة. في المسألة الرابعة بتلاحظوا لو تنازعا في عين مثلا، فإن كانت تحت يد أحدهما فالقول قوله بيمينه، وعلى غير ذي اليد المدعي عليه أن يأتي بالبينة. صار واضح؟ هاي المسألة الرابعة سيأتي بالتفصيل فيما لو حصل النزاع بين كون هذا الذي تحت عمر هو له أو لزيد، وأنكر عمر بأن هذه الأعيان لزيد، وقال زيد بأنه لا هيدا إلي وأنا حاطه وكيلي أو أميني أو مستأجر أو ما أشبه ذلك. صار واضح؟ فبصير الكلام مختلف. عندئذ نطبق قاعدة على من ادعى البينة وعلى من أنكر اليمين. لكن ها هنا لا، ثانيا في القضية الأولى أن يد هؤلاء هي يد المالك، هي يد ملك، يعني المستأجر مالك، مالك المنفعة، وإن لم يكن مالكا للعين المستأجرة إلا أنه يملك المنفعة. والوكيل أيضا مالك باعتبار أن له حق التصرف فيما تحت يده، طبعا بما يوافق الموكل وهكذا. إن يد هؤلاء هي يد المالك، وذلك لأن اليد في الحقيقة هي يد الاستيلاء والسيطرة على الشيء، بنحو أن للمالك أن يتصرف بما يملك كيفما يشاء، سواء أكان ذلك بالمباشرة أو بالتسبيب. صار واضح؟ ما في فرق بين كون شيء تحت ملك زيد مثلا فتكون له وهو المالك الحقيقي وهو المستولي عليها فعلا وحقيقة، باعتبار أنه له حق التصرف فيما يملك كيفما يشاء، سواء أكان هذا التصرف مباشرة منه من صاحب العين أو عبر التسبيب، عبر وكيل، عبر أمين، عبر إلى آخر شخص آخر قد فوض له الأمر، فكذلك هو عم يتصرف فيها. ليش؟ لأن الوكيل لا يتصرف كما يحلو له هو، ويتصرف كما يملك بالطريقة التي يريد أن يتصرف بها هو دون استشارة ودون إذن الموكل. صار واضح؟ لأن ليس لها موضوعية مستقلة، الوكيل مش مستقل في التصرف، مثل ما بيقول له صاحب الموكل، مثل ما بيقول الموكل بده يعمل. صار واضح؟ يعني أوكله بأن يبيع التمر مش القمح، ما بيقول له يبيع القمح، وإن كان القمح تحت يد عمر مثلا، تحت يد الوكيل. صار واضح؟ وعليه فيكون زيد هو المالك الحقيقي، هو المسيطر، هو المستولي على الأعيان، وإن كانت تحت يد مين؟ تحت يد عمر. لأن التصرف لا يشترط فيه أن يكون بالمباشرة، وإن كان التصرف التسبيب أيضا هو مالك. وضحت؟ يد هؤلاء هي يد المالك، وذلك لأن اليد في الحقيقة هي يد الاستيلاء والسيطرة على الشيء، بنحو أن للمالك أن يتصرف بما يملك كيفما يشاء، سواء أكان ذلك التصرف بالمباشرة أو بالتسبيب، كما في الأمثلة المذكورة التي طرحها سيدنا رحمه الله. فلو طلب المالك من الوكيل مثلا أن يتصرف بأمواله بطريقة معينة، فليس على الوكيل إلا الاستجابة لطلب المالك الأصلي. وهكذا ما بحقوله للوكيل أن يتصرف كما يريد هو، بل يتصرف بحسب وبطبق ما أملى عليه الموكل. وهذا يعني أن هؤلاء ليس لهم التصرف بما تحت أيديهم على نحو الاستقلال دون الرجوع إلى المالك الأصلي. وبهذا المعنى نعرف بأن المعيار الأساس في تحقق معنى اليد حقيقة هو هذا، هو أن يكون المالك يتصرف بما تحت يده سواء كان بالمباشرة أو بالتسبيب. هذا حقيقة اليد. وعليه فلا أثر لليد العارضة على يد المالك بنحو من أنحاء العروض كالوكالة والأمانة والاستئجار، ما بحق له يتصرفوا كما يريدون، فهي يد عارضة على الملك. هذه القضية الأولى. القضية الثانية في المسألة طرحها سيدنا رحمه الله، يقول: وأما لو كان شيء بيد غاصب معترف بغصبيته من زيد، فهل هو محكوم بكونه تحت يد زيد أو لا؟ أو لا، يعني بتصير المسألة رايحة باتجاه أنه هذا ليس له وليس لزيد، هو لشخص ثالث ادعى مثلا. نفترض فلو ادعى شخص ثالث ملكيته لها وأكذب الغاصب في اعترافه بكونها مغصوبة من الأول إلى زيد، قال له للغاصب أنت لا مش عم تقول صح، إنه اعترافك مش صحيح إنه هذه العين هي لزيد، هذه العين لإلي أنا، أكذبه. طيب، فهل يصير هذا الاعتراف اعتراف الغاصب بمنزلة كونها بيد المغصوب منه؟ يعني كما لو كانت ما زال، لأنه هو غاصب لا يملك حقيقة هذا العين، فتكون هذا العين للمغصوب منه لزايد. صار واضح؟ فهل نحكم بأنها هي لزايد؟ وتصرف الغاصب إنما يكون مؤاتيا وموافقا لما يريده زيد، فيده يده أو لا؟ هذه المسألة هون. فهل يصير هذا الاعتراف بمنزلة كونها بيد المغصوب منه الذي اعترف به، أو أن المورد من الموارد التي لا تكون لأحد من المتداعيين عليه؟ فبصير عند نجري أحكام أخرى غير هذا. الواضح؟ سيدنا رحمه الله استشكل وتأمل في المسألة، قال فيها إشكال شيك، قال شنو فيه إشكال وتأمل. إيه؟ استشكل بهذا الأمر، وأنه هل هو من احتمال الأول أو من احتمال الثاني، يعني هل أن يد الغاصب هو يد المالك الحقيقي الذي اعترف له أو لا، هي من الموارد التي لا تكون لأحد من المتداعيين، أيهما الرأي الأصح؟ سيد النقاد فيه إشكال وتأمل، مش واضح المسألة كثير، لكن عاد وانتقل إلى القول بأنه لا يخلو القول الأول من قوة، وهي أن يد الغاصب هي يد المالك، وما اعترف به أنه لزايد هو صحيح يخلو. هذا الرأي الأول في الواقع هو الأقوى ولا يحتاج إلى تأمل أو إشكال، وذلك لأن قول ذي اليد حجة فيما يقوله بالنسبة إلى ما تحت يده. ما هو هو اسمه ذو يد، ذو يد عليها، وإن كانت ذو يد غصبية بس ذو يد. الغصبية ها هنا لا تنفع إلا أنه في حالة واحدة، وهو أنه ليس ملكا له، بس تنفع بأنه هو مستولى عليه وهو تحت يده، فتشمله رباية من كان تحت يده، من استولى على شيء فهو له حق التصرف فيه أو إلى آخر. صار واضح؟ يعني الغصبية إنما تنفع فقط في عدم كون العين هي للغاصب، بس هي تحت يده مستولى عليها. لا، بالتصرف في نقلها من أو في اعترافه. الغاصب اعترف قال هذه لفلان تحت يده له حق. وهذا هو الأقوى لاعتبار أن قول ذي اليد حجة على ما يقوله بالنسبة إلى ما تحت يده، لما مر من أن الدليل على ذلك هو سيرة العقلاء أو سيرة الناس بشكل عام، سيرة مطلق الناس كما ذهبنا إليه سابق. وعليه فيقبل قوله فيما يقول، فما يقوله الغاصب من أنه هذه هي اللي زايد يقبل منه. وتكذيب الثالث، الشخص الثالث، تكذيبه له للغاصب في اعترافه أنها لزايد ليس في محله، لا يقبل منه. صار واضح؟ وعليه فيقبل قوله فيما يقول، وذلك لأن الغاصب باعترافه بالغصبية فإنه يكون قد نفى ملكيته للشيء الذي تحت يده حقيقة، ولكنه لم ينف الاستيلاء على ذلك الشيء، فهو ما زال تحت يده وهو مستول عليه. وإن كان على نحو الغصبية هذا الاستيلاء، حتى لو كان على نحو الغصبية، لكن يصدق عليه بأنه قد استولى على شيء. فحجية اليد في سائر الجهات وبناء العقلاء وعلى قبول إخباراته بالنسبة إلى ما هو متول عليه وما هو تحت يده. نعم، هذا الفرع الأخير بالقضية الثانية. الظاهر إذا لم يعترف بالغصبية، مش قلنا، مش سيدنا قال أنه شنو؟ بل ولو كان، بل الظاهر الحكم بالملكية ما في يده ولو لم يعلم أنه له، فإن اعترف بإني لا أعلم أنه حق. نحن عم نحكي بالمسألة الثانية. نعم، الظاهر فيما إذا لم يعترف بالغصبية أو لم تكن يده غصبا واعترف بأنه لزايد، يصير بحكم ثبوت يده عليه، بتصير يده يده، يد الغاصب هي يد المالك، هي يد زايد. ليش؟ لأنه هو مش عم يعترف بالغصبية، هو عم بقول هذا المال لزايد وخلص. هل كيف وصل لتحت إيده؟ موضوع تاني. صار واضح؟ ما عاش فيها خلاف. نعم، الظاهر أنه إذا لم يعترف بالغصبية أو لم تكن يده غصبا واعترف بأنه لزايد، يصير بحكم ثبوت يده عليه، وهذا لأجل كون ما في يده إنما باعترافه يثبت مسبوقية يد زايد على يده، لأنه اعترف بأنه له وكانت تحت يد زايد وما زالت ملكا له، فعندئذ تصبح يد الغاصب هي يد المالك، فهو المالك لهذا الشيء حقيقة، فتكون يد المستولي عرضا على يد المالك حقيقة، تكون يد الغاصب عرضا على يد المالك حقيقة. والحمد لله رب العالمين.